أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلم صاحب الكفاية في ذيل البحث السابق بالتنبيه العاشر أو الأمر العاشر الذي عقده في هذه المسألة، تكلم عما يمكن أن نسميه ثمرة الأقوال في هذه المسألة. أين تظهر الثمرة لهذه الأقوال؟ وذكر ما هي ثمرة الأقوال في المسألة، وتطرق بعد ذلك إلى الإشكال المعروف الذي أورد على المشهور حينما أفتى بصحة الصلاة في الدار المغصوبة وصحة الوضوء بالماء المغصوب مع الجاهل، وأفتى ببطلان الوضوء المذكور وبطلان الصلاة المذكورة مع العلم، يعني فصل المشهور بين العلم وبين الجاهل، فأفتى بالصحة في صورة الجهل وأفتى بالفساد في صورة العلم. مصنف ذكر هذا المطلب وهو إمكانية تصحيح الامتثال، تصحيح الامتثال بناء على الأقوال المتقدمة في مسألة الاجتماع، ومنها انطلق إلى التعرض لهذا الإشكال ومحاولة دفع هذا الإشكال. فالبحث أولا يقع في إمكانية تصحيح الامتثال، وإنما نعبر بالامتثال حتى نجعل الكلام شامل للعبادات والتوصليات، يعني لما إذا كان الواجب عبادي وما إذا كان الواجب شنو؟ توصلي. هل يمكن تصحيح الامتثال بناء على الأقوال السابقة أو لا يمكن، أو يمكن على بعضها ولا يمكن على البعض الآخر؟ كلام في هذا. أما على القول بالجواز، بجواز الاجتماع، هنا تارة نفترض أن الواجب توصلي وأخرى نفترض أن الواجب شنو؟ عبادي. أما إذا كان الواجب توصلي من قبيل مثلا الأمر بغسل الثوب، تطهير الثوب والنهي عن الغاصب، فجمع بينهم المكلف بأن طهر الثوب بالماء المغصوب، هنا الواجب توصلي وليس شنو؟ وليس عباديا. هنا تارة نفترض وجود المندوحة وأخرى نفترض عدم المندوحة. إذا افترضنا وجود المندوحة لا إشكال في تحقق الامتثال، وأن ما جاء به المكلف هو مصداق المن للواجب عندما غسل الثوب بالماء المغصوب جاء بالواجب، ولا مجال لتوهم وتخيل أن هذا لا يجزي، أن ما جاء به شنو؟ لا يجزي، لأن الواجب واجب شنو برياي؟ توصلي، لا يشترط فيه قصد القربة. فلا يقع هنا في المقام تعارض بين الدليلين ولا تزاحم، لا يقع تعارض واضح، لأنه مفروض أننا نقول بالجواز، لا نتكلم بناء على الجواز، ولا يقع تزاحم واضح أيضا، لأن المفروض وجود الشن المندوحة، يعني المكلف يتمكن أن يطهر الثوب بماء شنو آخر غير مغصوب، فتزاحم ماكو، فلا تعارض ولا تزاحم، فحينئذ يكون ما جاء به، والمفروض أن نقول بالجواز، ما المفروض أننا نقول بالجواز، إذن ما جاء به هو مصداقا للواجب ويجزي عن الواجب، ولا مجال لتخيل الإشكال في الإجزاء والإشكال في صحة هذا الامتثال. هذا إذا كانت هناك مندوحة. وأما إذا لم تكن هناك مندوحة، كان ما عند ماء آخر سوى هذا المائل مفصوب، حينئذ يقع التزاحم بين وجوب تطهير الثوب وغسل الثوب، وبين حرمة شنو، وبين حرمة الغاصب. في هذه الحالة عندما يقع التزاحم بينهما نطبق قواعد باب شنو، باب التزاحم على ذلك واضح. ويمكن في بعض الحالات تصحيح الامتثال بناء على الترتب كما هو واضح، بأن نقول بأنه وإن كان منهيا عن الغاصب لكن لا مانع من أن يؤمر بغسل الثوب بالماء المغصوب على تقدير شنو، عصيان النهي عن الغاصب. إذا عصيت النهي عن الغاصب فأنت تؤمر بماذا؟ بغسل الثوب بهذا الماء المغصوب، لأن الواجب واجب شنو؟ توصلي، يتحقق الغرض منه بأي كيفية حصل في الخارج. وأما إذا كان الواجب عباديا، وقلنا بالجواز المفروض أن نقول بالجواز، وكان الواجب عباديا، في هذه الحالة إذا قلنا بالجواز بناء على تعدد المعنون في الخارج، بناء على ذلك كما يقول المرزة كما تقدم، هذا الملاك أحد الملاكات في جواز الاجتماع هو هذا، أن تعدد العنوان يوجب شنو، تعدد المعنون خارجا. ففي الخارج يوجد شيئان لا شيء شنو واحد، بناء على هذا حينئذ الكلام في الواجب العبادي هو الكلام في الواجب التوصلي بلا فرق بينهما، لأنه مع تعدد العنوان، تعدد المعنون في الخارج وتعدد الخارج، حينئذ يكون المقام أشبه بالاجتماع الموردي، عنوانان متعددان، هذا غسل للثوب وهذا شنو، استعمال للماء وتصرف في مال غير. بناء على ذلك تعدد المعنون، حينئذ مع عدم وجود المندوحة لا أشكال في صحة ماذا، في صحة ماذا، في صحة العبادة. واضح، عندما يكون الواجب واجب شنو عبادي، لا أشكال في صحة العبادة لتعدد المعنون في الخارج، أحدهما ما يتحقق به الواجب العبادي غير ما يتحقق به شنو، المنهي عنه والغاصب، هذا معنى تعدد المعنون. فإن كانت هناك مندوحة في هاي الحال يقع التزاحم، تعارض ماكو، ليش؟ لأننا نقول بالجواز، والتعارض إنما يكون على القول بالامتناع لا على القول بالجواز. إن لم تكن هنا، إن كانت هناك مندوحة فلا تعارض ولا شنو ولا تزاحم، لا تعارض ولا شنو ولا تزاحم أصلا، واضح. فحينئذ يمكن تصحيح الصلاة بناء على ذلك. وإن لم تكن هناك مندوحة يقع التزاحم بين من؟ بين الأمر بالعبادة بالواجب العبادي وبين النهي عن من؟ عن الغاصب، فيقع التزاحم بينهما ويجري فيهما الكلام السابق بلا فرق بينهما. وأما إذا كان الجواز ثابت بملاك كفاية تعدد العنوان، كفاية تعدد العنوان كما هو السيد يميل إليه، كفاية تعدد العنوان، كان يقول أن العنوان واحدة كافية، حتى إذا كان المعنون واحد، حتى إذا كان المعنون واحد يكفي، يعني الخارج واحد يكفي تعدد العنوان. إذا قلنا بالجواز على هذا الأساس تجي مشكلة سيشار إليها في البحث الآتي، تجي في المشكلة أنه كيف يمكن تصحيح الصلاة مع كون المعنون شنو واحد، هذا في بفعل واحد يصلي وشنو ويغسل. كيف يمكن تصحيح مثل هذه الصلاة عندما تكون واجب عبادي؟ هذا كله على القول بالجواز. وأما إذا قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع واضح أنه نتيجة الامتناع حصول التعارض بين دليل الأمر ودليل شنو النهي. حين إما نقدم جانب الأمر أو نقدم جانب شنو النهي. فإن قدمنا جانب الأمر فلا إشكال في صحة الامتثال، سواء كان الواجب توصليا أو كان شنو عباديا. لأن معنى تقديم الأمر بعد فرض الامتناع هو شنو؟ هو منع شمول دليل النهي لمادة شنو؟ اجتماع. فتتمحض مادة الاجتماع في كونها مامورا بها لا غير، في كونها مامورا بها لا غير. هذا معنى تقديم جانب الأمر على جانب شنو؟ على جانب النهي. النهي يسقط. هذا معنى التعارض وتقديم أحد الدليلين على الآخر. فلا يشمل مادة الاجتماع، فتكون مادة الاجتماع الصلاة في الأرض المخصوبة أو تطهير الثوب بالماء المخصوب العبادي والتوصلي، يتمحض في كونه مامورا به فقط، وحينئذ يكون مجزيا بلا إشكال. فعد ماكو مشكلة بناء على الامتناع وتقدير جانب الأمر. إنما الكلام والإشكال يقع فيما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب شنو الناهي. إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الناهي، في حينئذ نقول لا بد من أن يلتزم بماذا؟ قلوا يا شنو؟ ببطلان شنو؟ الامتثال. ببطلان الامتثال. ليش؟ لأن تقديم جانب الناهي أيضا معناه شنو؟ معناه منع شمول دليل الأمر علما لمادة الاجتماع. واضح؟ منع شمول دليل الأمر لمادة الاجتماع. إذن مادة الاجتماع ليست مصداقا للواجب حتى يجتزى به ويكتفى به ويقع صحيحا، من دون فرق بين أن يكون الواجب عباديا أو يكون شنو توصليا. لأن معنى التقديم بعد التعارض أننا نخص دليل الناهي، دليل الأمر إذا قدمنا الناهي نخصه بغير مورد الاجتماع، فلا يكون مورد الاجتماع مصداقا للواجب. أصلا ليس مصداقا للواجب، يعني هذا ليس غسلا للثوب المعتبر شرعا. إذا لم يكن غسلا للثوب المعتبر شرعا معناه أنه لا يتحقق به شنو الامتثال إذا كان الواجب توصليا، فضلا عما إذا كان عباديا. هذه هي الثمرة الكلية بلا دخول في التفاصيل للأقوال السابقة. وحاصلها هذا، أنه إذا قلنا بالجواز بشكل عام بلا دخول في التفاصيل، إذا قلنا بالجواز حينئذ يمكن تصحيح الامتثال. يمكن نقول سواء كان الواجب توصلي أو كان الواجب شنو عبادي. وإن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب الأمر أيضا يمكن تصحيح الامتثال وإن كان عبادة. وأما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، هنا المسألة تقف ويكون إمكان تصحيح الامتثال صعب جدا. هذه هي الثمرة. صاحب الكفاية يقول بأنه بناء على الامتناع وتقديم جانب الناهي فلا بد من الحكم ببطلان العبادة. طبعا هو يركز كلامه على الواجب العبادي، يعني فتوى المشهور أيضا تختص بالواجب العبادي. احنا خلنا نتكلم بناء على هذا. يقول بناء على الامتناع وتقديم جانب الناهي، خب تبين مما تقدم أنه لا بد من الحكم ببطلان العبادة وعدم صحة الامتثال وعدم إجزاء الصلاة في الأرض المخصوبة أو الوضوء بالماء شنو للماء المغصوب. من الواضح يقول أن هذا البطلان وعدم الإجزاء لا يفرق فيه بين علم المكلف بالناهي وبين شنو وبين جهله بالناهي. قل ماكو فرق في حكمنا بالبطلان وعدم الإجزاء، لا فرق بين أن يكون المكلف عالما بالناهي وصل إليه الناهي أو كان جاهلا به. ليش؟ لأن الامتناع يوقع التعارض بين الدليلين، تعارض واقع يصير وتكاذب واقع بين الدليلين. فإذا قدمنا جانب الناهي معناه أننا خصصنا كما قلنا دليل الأمر بغير مادة الشنو، التخصيص واقعي راح يصير، يعني خصصنا دليل الأمر بغير مادة شنو، مادة الناهي. إذن ما يأتي به المكلف غير مشمول للواجب الواقعي، سواء كان المكلف عالما بالناهي أو كان شنو جاهلا بالناهي. ما العلاقة هذا بعلم المكلف وجهله؟ هذا تخصيص واقعي في الأدلة يحصل نتيجة التعارض فيما بينها، واضح؟ فإذا كان هذا تخصيص واقعي في الأدلة يحصل نتيجة التعارض، إذن لا يناط بعلم المكلف وبجهله. علم المكلف بالناهي دليل الأمر لا يشمل مادة الاجتماع فلا يقع منه صحيح، جهل بالناهي أيضا، قلنا التعارض واقعي والتخصيص أيضا شنو واقعي، أيضا نفس الكلام نقول أن مادة الاجتماع ليست مصداقا شنو للآمر، واضح؟ علم المكلف أو جهل المكلف. إذن لابد بناء على هذا من الحكم ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة مطلقا، يعني سواء علم المكلف بالناهي أو جهل بالناهي، سواء علم بالغصبية أو شنو أو جهل بالغصبية، علم بالحكم أو جهل بالحكم، لا فرق بينهما، لأن التخصيص واقعي كما قلنا، وينتج هذا التخصيص الواقعي هذا المجمع ليس مصداقا للواجب. ليش؟ لأن دليل الواجب خصص بغير هذا مورد الاجتماع، هذا معنى تقديم النهي على الوجوب. الإشكال يجي هو هذا، أنه نرى أن المشهور فرق بين الحالتين، في التساؤل أنه لماذا فرق المشهور بين الحالتين، فالتزم بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة في حالة الجاهل، وبطلان الصلاة في الأرض المغصوبة في حالة شنو. ولماذا؟ القضية مو قضية تزاحم، قضية تعارض، كأي تعارض بين دليلين آخرين، كأي تعارض. الآن لو وقع تعارض بين لا بأس ببيع العذرة وبين يجوز بيع العذرة، واضح؟ وإذا قدمنا دليل لا بأس ببيع العذرة معناه شنو؟ معناه أنه بعد الدليل يحرم بيع العذرة يسقط، بعد ما يشمل هذا أصلا، ما يشمله. تعارض وقع بين يجب صلاة الجمعة ويحرم صلاة الجمعة أخرى، إذا قدمنا جانب أحد الدليلين معناه أن الدليل الآخر يسقط ولا يشمل المورد أصلا، ويتمحض المورد في كون داخل في الدليل الذي نقدمه. فإذا قدمنا جانب النهي في محل كلامنا بعد افتراض التعارض، حينئذ لا يكون دليل الوجوب شاملا لهذا المورد، وإذا ما كان شامل حينئذ لا يكون امتثالا هذا، سواء كان توصليا أو كان تعبديا، علم المكلف بالحرمة أو جهل الحرمة. ما تناط القضية بعلم المكلف وشنو وجهل المكلف، فلماذا أفتى المشهور بالتفصيل؟ هذا محل الكلام، واضح؟ زين. هو صاحب الكفاية نفسه عندما ذكر هذا الإشكال على المشهور ذكر وجوه، هو ذكر وجوه للدفاع عن المشهور ومحاولة تخريج الفتوى المشهور بحيث يكون تخريج فني وصحيح ومقبول. الوجه الأول الذي ذكره هو هذا، الوجه الأول ذكر له مقدمتان. مقدمة الأولى تقول أن التضاد بين الأحكام إنما يكون في مرتبة فعليتها، التضاد بين الأحكام إنما يكون في مرتبة فعلية تلك الأحكام قبل مرتبة الفعلية. ماكو إلا حكم إنشائي اقتضائي ما يوجب التضاد، هاي مقدمة. المقدمة الثانية اللي ذكرها هي أن فعلية الحكم تتوقف على وصوله والعلم به، أن فعلية الحكم تتوقف على وصوله والعلم به حتى يكون باعثا ومحركا وزاجرا. عندئذ يكون الحكم شنو؟ فعليا. قبل أن أعلم به الحكم شنو؟ ليس فعليا، ليس له باعثية وزاجرية بالفعل. هاتان المقدمتان، واضح المقدمات. المقدمة الأولى تقول بأن التضاد بين الأحكام إنما هو في رتبة فعليتها قبل الفعلية، ماكو تضاد بين الأحكام. والمقدمة الثانية تقول لأن فعلية الحكم بوصوله إلى المكلف، إذا وصل إلى المكلف. وبعد هاتين المقدمتين يقول إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب الناهي يمكن تخريج التفصيل المنسوب إلى المذكور بهذا البيان، بأن يقال بأنه مع الجاهل، مو مشهور فصل بين الجهل والعلم. طبعا الجهل المقصود به هنا أعم من الجهل بالموضوع أو الجهل بيش بالحكم. مرة يكون جاهل بأن هذا مغصوب، مرة يكون جاهل بحرمة الغصب، كل منهما يجري فيه الكلام. يقول مع الجاهل بالناهي لا تكون الحرمة فعلية بمقتضى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية تقول أن فعلية الحكم منوطة بيش بوصوله، إذن مع الجاهل حيث لا وصول لا تكون الحرمة فعلية، وإذا لم تكن الحرمة فعلية فهي لا تضاد ولا تمانع الوجوب الفعلي بمقتضى المقدمة الأولى اللي تقول أن التضاد بين الأحكام في مرتبة شنو؟ فعليتها، عندما يكون حكمان فعليان يقع بينهما التمانع والشنو؟ والتضاد. أما إذا كان أحد الحكمين ليس فعليا فهو لا يضاد ولا يمانع الحكم الآخر إذا كان شنو؟ فعليا. هذا واضح بمقتضى المقدمة الأولى اللي ذكرها أن تضاد الأحكام إنما هو في مرتبة فعليتها. إذن الناهي مع عدم العلم به ليس فعليا لأن فعلية الحكم منوطة بوصوله، وإذا لم يكن فعليا فهو لا يمانع ولا يضاد الحكم الآخر أي الأمر والوجوب. فإذا لم يكن مضادا للحكم الآخر إذن لا مانع من الأخذ بإطلاق الأمر لإثبات ماذا؟ لإثبات شموله لمادة الاجتماع وللصلاة في الأرض المغصوب. وشن المانع أن نتمسك بإطلاق الأمر لإثبات شموله لهذا الفارد؟ وإذا أثبتنا شمله الإطلاق حينئذ يقع شنو؟ صحيحا ومجزيا، لأنه واجب ومأمور به وجاء به المكلف على نحو شنو؟ قربي. شلون جاء به على نحو قربي؟ لأنه المفروض أنه يجهل بماذا؟ يجهل بيش؟ بالغصبية، يجهل بالحرمة، فيتأتى منه قصد القربة ويكون هذا واجب ومشمول لإطلاق دليل الواجب فيقع صحيحا. واضح. وأما مع العلم يقول لا مع العلم يصح ما قاله المشهور. ليش؟ لأنه مع العلم بالناهي تصبح الحرمة شنو؟ فعلية، مو بمقتضى المقدمات اللي ذكرها. فإذا صارت فعلية فهي تضاد وتمانع ياهم وتمانع الوجوب، صبناهم ضادة. والمفروض أننا قدمنا ياهم، قدمنا الناهي، هذا مفروض أننا قدمنا الناهي. إذن هذا النهي الذي قدمناه المفروض أنه واصل للمكلف، يعني صار فعلي، وإذا صار فعلي فهو يمنع من الوجوب، يعارض الوجوب، يعني يمنع من شمول دليل الوجوب المن لمادة الاجتماع، فلا يقع مادة الاجتماع أي الصلاة في الأرض المغصوبة لا تكون مشمولة لإطلاق دليل الواجب، إذن لا يكتفى بها ولا تقع صحيحة، واضح؟ ولا تقع صحيحة. هذا الوجه الأول الذي ذكره، هذا الوجه فقط مبين إشكال بي، الإشكال بي واضح، الإشكال بي هو أن المقدمات اللي ابتنى عليه هذا الوجه ليست تامة، المقدمات اللي ابتنى عليه هذا الوجه ليست تامة، لأنه الفعلية اللي ذكرها في كلامه ظاهر الظاهر والله العالم أنه مقصود بها شنو؟ التنجز، يعني وصول الحكم إلى مرحلة شنو؟ تنجز، واضح؟ وصول الحكم إلى مرحلة التنجز، وإن كانت منوطة بيش بالعلم، صحيح؟ واضح؟ وصول الحكم إلى حد المنجزية بيش منوط بالعلم، وإلا من دون علم لا يصل إلى مرحلة شنو؟ المنجزية. لكن تضاد الأحكام ما منوط بالفعلية بهذا المعنى، بل الأحكام متضادة قبل هذا العالم وقبل هذه المرتبة، واضح؟ الأحكام متضادة قبل مرحلة التنجز ووصول الحكم إلى شنو؟ إلى المكلف. الأحكام في واقعي في واقعها هي متضادة بلحاظ عالم شنو؟ المبادئ، بلحاظ عالم المبادئ الوجوب مضاد للحرمة، يعني بلحاظ عالم المبادئ قبل العلم وقبل التنجز لا يكادان يجتمعان في شيء واحد. ليش؟ لأن الوجوب له مبادئ والحرمة لها مبادئ، وهناك تضاد بين المبدأين على نحو لا يمكن شنو؟ اجتماعهما، بقطع النظر عن, 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 عن علم المكلف وجهله، عن تنجز الحكم وعدم شنو؟ وعدم تنجزه. إذن الفعلية إن كان مقصود بها الفعلية اللي نفهمها، واضح؟ الفعلية التي نفهمها اللي تساوق التنجز وتحريك المكلف فعلا واستحقاق العقاب على الذنب على المخالفة، إذا كان هذا هو المقصود فقوله أنها منوطة بالعلم واضح، ومنوطة بوصول الحكم إلى المكلف صحيح، لكن كون التضاد منحصر بهاي المرتبة هذا مو صحيح، بل التضاد موجود في مرحلة شنو؟ قبلها. إذن الحكم الغير الواصل للمكلف يبقى هو مضاد علما للحكم الآخر وإن لم يصل المكلف. إذن في حالة الجهل الناهي لم يصل إلى مرحلة التنجس صحيح، لكنه هو مضاد علما للأمر وللوجوب، والمفروض أن قدمنا جانب الناهي، فهذا يمنع من شمول إطلاق الواجب للمجمع وللصلاة في الأرض المغصوبة، واضح؟ حتى في حالة الشنو؟ في حالة الجاهل، كما يمنع منه في صورة هذا الوجه الأول مع جوابه، والوجه الآخر سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.